الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما المقام الثاني فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. بعد أن تقدم الكلام في المقام الأول وتبين أن المصنف يرى تبعا للمشهور والمعروف هو حرمة المخالفة القطعية، فيقع الكلام بعد الصراع عن حرمة المخالفة في وجوب الموافقة، أي بعد الفراغ عن حرمة ارتكاب الطرفين يقع الكلام في ماذا؟ في حرمة ارتكاب أحد الطرفين. حرمة ارتكاب أحد الطرفين تعني ماذا؟ تعني وجوب الموافقة القطعية. فهل يجوز للمكلف أن يرتكب أحد الطرفين أو لا؟ إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية فلا يجوز له ذلك، إذا قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية فيجوز له ارتكاب أحد الطرفين. المصنف يقول لا، الحق هو وجوب الموافقة القطعية بترك كلا الطرفين في محل الكلام، كما يحرم عليه ارتكاب كلا الطرفين كذلك يجب عليه أيضا يجب عليه ترك كلا الطرفين حتى يوافق التكليف المعلوم إجمالا. قال: أما المقام الأول فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور، وفي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، يعني وجوب الموافقة القطعية، ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب، وعن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية دعوى الإجماع صريحا، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه. في قبال ذلك جماعة ذهبوا إلى عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز المخالفة الاحتمالية، وجواز المخالفة شنو؟ الاحتمالية، بارتكاب أحد الطرفين. وحكي عن بعض القرعة، ذهب بعضهم إلى أنه يجوز له ارتكاب أحدهما عن طريق الاقتراع. لنا على ما ذكرنا أنه إذا ثبت إلى آخره. دليل المصنف على وجوب الموافقة القطعية هو نفس دليله على ماذا؟ على حرمة المخالفة القطعية، نفس الدليل، وهو عبارة عن أنه هناك خطاب توجه إلى المكلف اشتغلت به الذمة، وهو خطاب اجتنب عن الشنو؟ عن الخمر، والمكلف يعلم بوجود الخمر في أحد الإناءين. هذا الخطاب بوجوب الاجتناب عن الخمر وهذا التكليف الذي اشتغلت به الذمة العاقل كما حكم سابقا بحرمة مخالفته كذلك يحكم بماذا؟ بوجوب موافقته. بنظر المصنف لا فرق بين العلم التفصيلي بالحرام وبين العلم الإجمالي به، كما أن من يعلم تفصيلا بأن هذا خمر هناك حكمان عقليان يترتبان على ذلك وهما حرمة المخالفة وشنو؟ وجوب الموافقة، كذلك إذا علم بالخمر بنحو العلم الإجمالي هنا أيضا كما يحكم العقل بحرمة المخالفة بارتكاب كلا الطرفين كذلك يحكم بوجوب الموافقة بترك كلا الطرفين. هذا هو ما يستقل به العقل وما يدركه العقل، يحرم على المكلف المخالفة الاحتمالية كما يحرم عليه المخالفة شنو؟ القطعية. العقل لا يفرق بينهما، بعد تنجز التكليف لا يفرق بين المخالفة القطعية بارتكاب كلا الطرفين وبين المخالفة الاحتمالية بارتكاب أحد الطرفين، لاحتمال أن يكون ذاك الطرف الذي ارتكبه هو الشنو؟ هو الحرام واقعا، والذمة اشتغلت بالتكليف والاشتغال اليقين يستدعي الفراغ. شنو اليقين؟ ولا يقين بالفراغ الا بترك كلا الطرفين. هذا هو دين المصنف، وهو حكم عقلي مستند الى ادراك العقل، ادراك العقل العملي. قال لنا على ما ذكرنا انه اذا ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا، كما تقدم سابقا اشتلب على الخمر لا يختص بالخمر المعلوم تفصيلا، وإنما هو شامل للمن لكل خمر سواء كان معلوما تفصيلا أو معلوما إجمالا، بل حتى إذا كان مشكوك بالشك شنو البدوي يشمله اشتلب على الخمر. غاية الأمر أن المكلف الذي يشك في أن هذا خمر أو لا بالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي يكون ماذا؟ معذور، معذور، لأن أدى أدلة تدل على البراءة عقلا نقلا فيجوز له ارتكابه، فإذا ارتكبه وصادف الحرام الواقعي يكون شنو؟ يكون معذور لقبح العقاب بلا بيان. والتكاليف الواقعية هي ثابتة كما تقدم، ثابتة للعنوان الواقعي، الجهل والعلم لا علاقة له بذلك. فبعد فرق كما يقول شمول أدلة المحرمات الواقعية للمعلوم إجمالا، هذا واحد. إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا ولم يكن هنا مانع عقلي او شرعي من تنجز التكليف به، ماكو مانع كما تقدم لا عقلا لا شرعا من تنجز التكليف بذلك المعلوم اجمالا، فالخطاب شامل له. مانع من تنجز التكليف به ما موجود، فشنو؟ فيتنجز التكليف به. ما معنى يتنجز التكليف به؟ يعني ان التكليف يدخل في عهدة المكلف، يعني يصير به اشتغال، هذا معنى اشتغال يقيني بالتكليف. لزم بحكم العقل بعد التنجز، لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم، يجب عليه ان يتحرز عن ارتكاب ذلك المحرم، والتحرز لا يكون الا بترك كلا الطرفين. التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين، وبعباره اخرى التكليف بذلك المعلوم اجمالا إن لم يكن ثابتا، إذا ما كان ثابت هذا التكليف، يعني قلنا أن خطاب التكليف مختص بالمعلوم تفصيلا ولا يشمل المعلوم إجمالا، أصل المعلوم إجمالا الخمر المعلوم إجمالا أصل ليس حرام واقعا، إذا هكذا قلنا حينئذ تجوز المخالفة القطعية، المخالفة القطعية تكون ماذا حينئذ؟ جائزة، لا تكليف بماذا؟ بالخمر المعلوم شنو اجمالا. والحال نحن فرغنا عن حرمة المخالفة شنو القطعية، فرغنا عن هذا بالمقام الاول، فالتكليف اما لا يكون موجود حين نسلم لا تجب الموافقة القطعية، لكن ايضا لا تحرم المخالفة شنو القطعية، لا تكليف منجز حينئذ. وأما إذا سلمنا وجود تكليف بالمعلوم إجمالا حينئذ كما سلمنا حرمة المخالفة القطعية لابد أن نسلم وجوب الموافقة القطعية. قال التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا، ماكو تكليف به لأي سبب من الأسباب، جازت المخالفة القطعية. والمفروض في هذا المقام، في المقام الثاني شنو؟ التسالم على شنو؟ على حرمتها. أنا بعد أن نفرغ عن حرمة المخالفة القطعية نجي نتكلم عن وجوب الموافقة شنو القطعية، وإلا إذا قلنا أن المخالفة القطعية جائزة أكو مجال للبحث عن وجوب الموافقة القطعية؟ إذا قلنا أن المخالفة القطعية جائزة أكو مجال للبحث عن أن المخالفة الاحتمالية جائزة أو لا؟ المخالفة القطعية جائزة، فلا معنى للبحث عن جواز المخالفة الاحتمالية الذي هو معنى البحث عن وجوب الموافقة قطعية. قال: والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها في المقام الثاني، لأن قلنا المقام الثاني متفرع على المقام الأول، مترتب على القول بحرمة المخالفة قطعية. وإن كان ثابتا التكليف بالمعلوم إجمالا، كان ثابت أكو تكليف بالتكليف الخطابي شملا كما يشمل المعلوم تفصيلا، وجب الاحتياط فيه بحكم العاقل، إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهان هو شنو؟ هو الحرام الواقعي، فيعاقب عليه، يعاقب عليه لو ارتكب احد الطرفين وصادف الحرام شنو الواقع يستحق العقاب. هنا بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجي لو ما تجي، ما تجي، لان موضوع القاعدة هو عدم البيان وعدم العلم، وهذا عالم بماذا؟ بالحرام، لان الخمر قد تم عليه البيان وان تردد بين شنو بين طرفين، فيستحق العقاب لو ارتكب احد الطرفين وصادف الحرام واقعي. قال: فيعاقب عليه، لان المفروض لما كان ثبوت التكليف بذلك المحرم فلم يقبح عقاب العقاب عليه اذا اتفق ارتكابه، اذا اتفق انه عندما جاء باحد الطرفين كان هو الحرام، ولو لم يعلم به حين الارتكاب، ولو كان هو حينما ارتكب احد الطرفين لا يعلم بان هذا حرام، لكن لو اتفق انه حرام ويستحق العقاب. لماذا؟ لان البيان قد تم على الحرام الواقعي. واختبر ذلك، يقول، من حال العبد اذا قال له المولى اجتنب وتحرز عن الخمر المردد بين هذين الحنائين، فانك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط. ولا فرق بين هذا الخطاب، هذا الصادر من المولى العرفي، وبين أدلة المحرمات الثابتة في الشريعة إلا العموم والشنو والخصوص. هذا خطاب خاص حرام خمر بين هذين المشتبهين، بينما الثابتة في الشريعة هو حرمة كل شنو كل خمر. فإن قلت زين، بعد أن بين المصنف رأي في المسألة وهو أن العقل يدرك وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، تعرض إلى كعادته إلى إن قلت وقلت حتى يركز هذا المعنى ويبين يدفع الخلل أو الإشكالات التي قد ترد على هذا البيان. إن قلت الأولى كأنه يريد يقول بها هذا صاحب الإشكال، أن أدلة الإباحة، أدلة البراءة، هي في حد نفسها شاملة لهذا الطرف وشاملة لهذا الطرف، لأن موضوع أدلة البراءة هو شنو؟ هو ما لم تعلم أنه شنو، أنه حرام، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه شنو حرام، وهذا الطرف بقطع النظر عن الطرف الآخر لا يعلم أنه حرام فهو لي شنو حلال. كذلك الحال إذا لاحظنا الطرف الثاني أيضا أنا لا أعلم بأنه حرام فهو لي شنو حلال. المانع، المانع من الالتزام بجريان أدلة البراءة وأدلة الإباحة في كلا الطرفين هو المعارضة بين الطرفين بين الأصلين. يعني أصالة البراءة في هذا الطرف تعارض أصالة البراءة في الطرف الشنو الآخر. من تجي هاي المعارضة؟ تجي من جهة أنه لا يمكن الالتزام بجريان البراءة والإباحة في كلا الشنو الطرفين. لماذا؟ لأن المكلف يعلم بحرمة شنو أحدهما بحسب الفارق. هذا العلم بحرمة أحدهما يوقع التعارض بين أدلة البراءة في هذا الطرف مع أدلة البراءة في الطرف الشنو الآخر. إذن يريد يقول أن كل طرف في حد نفسه بقطع النظر عن الطرف الآخر هو صالح لأن يكون مشمول لأدلة الشنو البراءة والإباحة في حد نفسه صالح. لماذا؟ لأن أدلة البراءة تجعل البراءة والحلية ما دام المكلف غير عالم بأن الشيء حرام، والمكلف في هذا الطرف لا يعلم أنه شنو حرام، فيشمل شنو كل شيء لك حلال. فكل طرف هو في حد نفسه تجري فيه أدلة البراءة، وإنما الذي يمنع من جريان أدلة البراءة فيه ليس هو قصور المقتضي، وإنما هو وجود الشنو المانع، والمانع هو عبارة عن الشنو عن المعارضة. الذي يمنع من جريان البراءة في هذا الطرف هو شنو؟ هو جريان البراءة في الطرف الشنو الآخر، وهذا غير ممكن، فيقع التعارض بين البراءتين في الطرفين، بين إصالة الإباحة في هذا الطرف وإصالة الإباحة في هذا الطرف، حيث لا يمكن الالتزام بكل منهما يتعارضان. إذن المانع من جريان البراءة والإباحة في هذا الطرف ليس قصور المقتضي، المقتضي تام، الأدلة أدلة البراءة والإباحة هي شاملة لهذا الطرف في حد نفسه، وإنما لا نلتزم ببراءة البراءة في هذا الطرف لوجود المعارض، وهو شنو إصالة البراءة والإباحة في الطرف الآخر، فيقع تعارض بين الأصلين في الطرفين. هو يقول بأن القاعدة في باب التعارض هو التخيير، يتخير المكلف بين أن يعمل الأصل في هذا الطرف ويترك أعماله في الطرف الآخر، وبين شنو؟ وبين أن يعمل الأصل في الطرف الآخر ويترك أعماله في هذا الطرف. المانع هو إجراء البراءة في كل شنو منهما، لأن هذا ينافي العلم الإجمالي بأنه فيهما شنو الحرام، هذا المانع. فيتعارض الأصلان فنتخير بينهما، يعني نجري الأصل في أحد الطرفين. إجراء الأصل في أحد الطرفين معناه شنو؟ معناه وجوب الموافقة القطعية؟ لا، معناه أنه لا تجب عليه الموافقة القطعية، أو قل بعبارة أخرى تجوز له المخالفة شنو الاحتمالية، بأن يجوز له ارتكاب أحد الطرفين. واضح. فإن قلت الحل إصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها، واضح إصالة الحل ماكو قصور بها عن أن تشمل هذا الطرف وأن تشمل ذاك الطرف في حد نفسه، ومعتبرة أيضا إصالة الحل لولا شنو المعارض. المعارض كما قلنا مقصوده شنو؟ يعني إصالة الحل في الطرف الآخر. وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين، الأصل هنا يتعارض مع الأصل هناك، فيتخير في العمل في أحد المشتبهين، ولا وجه لطرح كليهما. ليش تطرح اثنيناتهم؟ واضح؟ ما يمكن أن تجري الأصل في كلا الطرفين، لكن هذا ما يسوغ لك أن تطرح كلا الأصلين، تخير بينهما، اعمل أحد الأصلين في أحد الطرفين، وهذا معناه شنو؟ عدم وجوب الموافقة القطعية. قلت مصنف يجيب عن هذا السؤال أو الإشكال بجوابين. الجواب الأول، مصنف يمنع من دعوى أنه لا قصور في المقتضي. المصنف يرى بأن أدلة البراءة وأدلة الإباحة هي قاصرة عن الشمول لأحد الطرفين بقطع النظر عن المعارضة، بقطع النظر عن المعارضة هو أحد الطرفين أدلة البراءة لا تشمله. واضح. فالمصنف يريد أن يقول بأن المقتضي قاصر عن الشمول لأحد الطرفين. بعبارة أخرى أن المصنف يرى كما قلنا سابقا أنه بعد ثبوت التكليف في ذمة المكلف، بعد اشتغال ذمة المكلف بالتكليف، لأن خطاب اجتنب عن الخمر ليس مقيدا بأن يكون الخمر معلوما شنو تفصيلا كما تقدم، بل هو يشمل الخمر المعلوم تفصيلا والخمر المعلوم شنو إجمالا بعد فرض ذلك. هذا معناه أن المكلف الذي يعلم إجمالا بوجود الخمر في ضمن أحد الإناءين خوطب بخطاب اجتنب عن من؟ عن الخمر، واشتغلت ذمته بهذا التكليف. بعد فرض اشتغال الذمة بهذا التكليف، العاقل هنا يستقيل بماذا؟ بوجوب التحرز ووجوب الاحتياط عملا بقاعدة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ الشنر اليقيني. وقاعدة الاشتغال تقول للمكلف كما يحرم عليك ارتكاب كلا الطرفين كذلك يجب عليك شنر ترك كلا الطرفين. قاعدة الاشتغال تقول أن المخالفة الاحتمالية أيضا غير جائزة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي شنر فراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إذا ارتكب أحد الطرفين. إذن العقل مستقل في المقام بلزوم ترك أحد الطرفين كما يستقل بلزوم ترك كلا، كما يستقل بحرمة ارتكاب كلا شنو كلا الطرفين. العقل يستقل بذلك، وهذا معناه ماذا؟ معناه أن أدلة البراءة والإباحة لا مسرح لها في المقام. لماذا؟ لما تقدم سابقا من أن المكلف العالم إجمالا بالتكليف كالمكلف العالم تفصيلا بماذا؟ بالخمرية. العالم بالخمرية إجمالا كالعالم بالخمرية تفصيلا، خطابي شملة، ذمته تشتغل بالتكليف، قاعدة الاشتغال أيضا تكون محكمة، فيجب الاحتياط، يجب التحرز، وهذا معناه عدم تسويغ المخالفة الاحتمالية. إذا أكو قصور بالمقتضي، أصلا أدلة البراءة لا تشمل ماذا؟ لا تشمل أحد الطرفين. واضح. لماذا؟ لأن صحيح أنه أدلة البراءة تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، تقدم سابقا أن الغاية ما هي؟ الغاية هي العلم التفصيلي بالحرام فقط. عندما أعلم تفصيلا بأن هذا خمر المغيا يرتفع، حلية ترتفع، تقدم سابقا أنه لا، أن الغاية عام من العلم شنو قلوا ياه تفصيلي والعلم الإجمالي. كل شيء لك حلال ما يخالف، تجعل حلية، لكن متى تجعل حلية؟ إذا لم تكن عالما تفصيلا بالحرام، ولم تكن عالما شنو إجمالا بالحرام. إذا كنت عالما تفصيلا بالحرام ماكو حلية، ماكو إباحة. إذا كنت عالما إجمالا بالحرام أيضا شنو ماكو حلية ولا أكو إباحة. هذا معنى قصور المقتضي، هذا معنى أدلة البراءة والإباحة قاصرة عن الشمول لأحد شنو طرفين. هذا المطلب ما له علاقة بماذا؟ ما له علاقة بالتعارض، لا بقطع النظر عن التعارض. هذا أحد الطرفين هو في حد نفسه لا تشمله أدلة البراءة، بل الأصل المحكم في المقام هو عبارة عن أصالة الاشتغال العقلي التي يحكم بها العاقل ويدركها العاقل، ويتقتضي الاحتياط وتقتضي التحرز وتقتضي لزوم الاجتناب عن كلا الطرفين، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية. واضح. هذا الجواب الأول. هذا الجواب علمان المتأخرين رضوان الله عليهم يعبرون عنه، حتى إذا طالعت بالكتب لا يستيعبون عنه، بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة الشنا قطعية، يعتبر علة تامة للقطعية. واضح؟ علة تامة لوجوب، هو مجرد أن يكون الإنسان عالم بوجوب بالعلم بالتكليف بالعلم الإجمالي، هذا يكون علة تامة، كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، هو أيضا علة تامة لوجوب الموافقة الشنا القطعية. ليس وجوب الموافقة القطعية من نتائج التعارض بين شنو الأصلين وتساقطهما، حينئذ تجب الموافقة القطعية، ليعبر عنه بماذا؟ بأن العلم الإجمالي شنو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، فإذا لم يكن هناك مانع يؤثر، وأما إذا وجد مانع فهو لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية. أكو نزاع وخلاف معروف بينهم أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو هو شنو فقط مقتضي لوجوب. طبعا الفرق بينهما واضح، إذا علة تامة معناه كل ما عندك علم إجمالي لابد من ثبوت ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، ما ممكن رفع اليد عنه. لماذا؟ لأن هذا يعني التفكيك بين العلة التامة وبين ماذا؟ وبين معلولها، بينما إذا قلنا هو فقط مقتضي لوجوب الموافقة القطعية هذا معناه أنه إنما يؤثر في وجوب الموافقة القطعية إذا لم يكن هناك شنو مانع، إذا لم يكن هناك مانع. فإذا وجد المانع إذا لا يؤثر، إذا ماكو مانع يؤثر. لا لا لا، ما اصطلاحا مختلفان. الجواب الثاني للمصنف، الجواب الثاني للمصنف هو أنه يقول لو سلمنا تنزلنا وقلنا أن أدلة البراءة والإباحة تشمل هذا الطرف في نفسه وماكو قصور في المقتضي لكي يشمل ماذا؟ يشمل هذا الطرف كما ذكر، لو تنزلنا وسلمنا ذلك حينئذ تقع المعارضة كما قال هو هذا المستشفي بين إصالة الإباحة في هذا الطرف وإصالة الإباحة في الطرف الآخر. يقول إذا سلمنا ذلك يقول المصنف فحينئذ القاعدة في التعارض الأصلين هو التساقط لا التخيير كما ذكره في قوله إن قلت. القاعدة في الدليلين المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما ليست هي التخيير، وإنما القاعدة تقتضي شنو؟ التساقط. فالأصل في هذا الطرف والأصل في هذا الطرف يتعارضان يتساقطان، وإذا تساقطا حينئذ ما عد دليل على جواز ارتكاب هذا الطرف. واضح؟ لا دليل، لأن الدليل اللي قاعد يستند إليه لجواز ارتكاب أحد الطرفين هو شنو؟ هو أدلة البراءة، أدلة الإباحة. فأدلة البراءة لا يمكن أن تشمل هذا الطرف وفي نفس الوقت تشمل الطرف شنو الآخر. لماذا؟ للعلم بوجود الحرام في أحد الإناءين. هذا يخلق حالة معارضة بين الأصلين، حالة معارضة بين الأصلين. شنو معنى هذا التحليل؟ معناه شنو؟ معناه أن الدليل الإباحة شمول لهذا الطرف معارض لشموله شنو للطرف الآخر، ولا ترجيح. ما أقدر أقول هو يشمل هذا الطرف مو ذاك الطرف، شنو مرجح؟ خواعد يقول يشمل هذا الطرف ليش من ذاك الطرف، فيتعارضان يتساقطان. إذن دليل البراءة ما يعد شامل لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف، وهذا معناه أنه كلا الطرفين يبقى بلا مؤمن، فيجب الاحتياط ويجب الموافقة شنو القطعية. هو تخيل أو بنى على أن القاعدة في باب التعارض هي شنو؟ هو التخيير. مصنف يقول لا، القاعدة في باب التعارض هي شنو؟ هي التساقط، وبعد التساقط لا يبقى مؤمن في كل طرف، فكيف يجوز للمكلف أن يرتكب هذا الطرف؟ بأي مؤمن بأي دليل يرتكب هذا الطرف؟ فإذا نصل إلى نفس النتيجة وهي وجوب الموافقة القطعية. قال قلت إصالة الحل غير جارية هنا بعد فرض كون المحرم الواقعي بل بعد فرض كون المكلف الواقعي بعد كون المحرم الواقعي مكلفا بالاجتناب عنه منجزا، يعني المكلف مكلفا بالاجتناب عنه تكليفا منجزا، اشتغلت به الذمة، واصل الى مرحلة استحقاق العقاب على شنو؟ على المخالف. هذا معنى التنجيز على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه، لأن مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط والتحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل شنو؟ الحرام. يقول: وهو معنى المرسل المروي في بعض كتب الفتاوى، مو كتب الأحاديث، كتب الفتاوى: اترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. أحدهما لا بأس به، واقعا لا بأس به، أحدهما حلال، لكن اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس. فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما. هذا الجواب الأول. قلنا مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. مرجعه إلى ماذا؟ إلى أنه هناك قصور في المقتضي، هناك قصور في نفس أدلة الإباحة والبراءة عن الشمول لأحد الطرفين. هي كما لا تشمل كلا الطرفين كذلك لا تشمل أحد الطرفين. وسيجيء هذا الجواب الثاني، وسيجيء في باب الاستصحاب أيضا إن شاء الله تعالى، أن الحكم في تعارض كل أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر هو شنو؟ هو التساقط للتخير. الأصلان المتعارضان طبعا إذا لم يكن أحدهما حاكما شنو؟ على الآخر، ورافعا لموضوع الآخر. إذا لم يكونا كذلك فالقاعدة فيهما التساقط للتخير. حكم واضح كالأصل السببي والأصل شنو؟ مسببي، ليكون الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ورافع للموضوع. فإن قلت، يرجع مرة أخرى يشكي، قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو نحوه، أو ما كان من قبيله، يستفاد منه حلية الشبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي جميعا، وحلية الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على البدل. حاصل ما يقول مرة أخرى في الإشكال هو أن أدلة الإباحة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام وما كان من هذا القبيل، يقول نستفيد منه الحلية في الشبهات البدوية، ونستفيد منه أيضا الحلية في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن أدلة الحلية كما تشمل الشبهات البدوية يدعى كذلك تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. غاية الأمر أن أدلة البراءة عندما تشمل الشبهات البدوية هي تثبت حلية المشكوك وإباحة المشكوك بالشبهة البدوية وبالشك البدوي الغير المقرون بالعلم شنو؟ الإجمالي. تثبت حليته مطلقا وبلا قيد ولا على نحو البدل. وسر واضح أنه في الشبهات المجردة عن العلم الإجمالي، الشبهات البدوية، ماكو مانع من شمول أدلة البراءة لهذه الشبهة، وشمول أدلة البراءة للشبهة الثانية، وشمول للشبهة الثالثة، وهكذا، ماكو مانع شمول أدلة الإباحة والحلية لهاي الشبهة البدوية ما ينافي شمول هاي المن للشبهة البدوية شنو ثانية ما ينافي كما هو واضح. إذا شك المكلف في أن هذا خمر أو خل الشك بدوي ما مقرب العلم الإجمال واضح، والشك في إناء آخر أنه خمر أو خل شمول أدلة الإباحة لهذا ما ينافي شمول هاي المن للآخر، ماكو منافات بينهما كما هو واضح. لماذا؟ لأن المكلف ما عدى علم لماذا بوجود الحرام في هاي الشبهات البدوية، وإلا لما كانت الشبهات بدوية ولتحولت إلى شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي. إذن كل شيء لك حلال يشمل الشبهات البدوية كلها وشمول إلها ما بمانع، إذ لا منافات ولا معارضة بين شمول دليل الإباحة لهذه الشبهة وشمول الشبهة الثانية والثالثة وهكذا. هذا نستفيد من أدلة الإباحة واحدة، كذلك يقول نستفيد من أدلة الإباحة شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لكن على نحو شنو البدل. يقول ما نريد نقول أن كل شيء حلال، أن كل شيء حلال يشمل هذا الطرف وكذا يشمل الطرف الثاني، ما نريد نقول هذا، لكن هو يشمل أحد الطرفين على نحو شنو البدل. ليش؟ يقول لأن إثبات الحلية في أحد الطرفين في موارد العلم الإجمالي طبعا مع فرض العلم الإجمالي بوجود الحرام فيهما لازمه العقلي هو جعل الطرف الآخر هو الحرام الشنو؟ قولوا ياي الواقعي. هاي فكرة البدل اللي طرحها المصنف سابقا. أصلا لما يجي دليل يقول لك كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه شنو؟ أنه حرام، أنت من جهة عالم بوجود الحرام في أحد الشنو؟ طرفين. من جهة يقول لك ما دمت غير عالم بأن هذا حرام فهو لك شنو؟ حلال. كل شيء لك حلال لا يمكن أن يشمل هذا الطرف ويشمل أيضا الطرف الآخر، ما يمكن هذا للعلم بوجود الحرام فيهما. زين، كل شيء لك حلال يشمل أحد الطرفين، يقول ماكو معنى أنه يشمل أحد الطرفين، لكن مع جعل الطرف الآخر بدلا عن الحرام شنو واقع. هو نفس الدليل لما يقول لك أحد الطرفين حلال ابني على أنه هو الخل، هو بنفسه كأنه يقول لك ابني على أن الطرف الآخر هو شنو؟ ها؟ هو الخل. تلاحظون؟ هو نفس الدليل لما يخاطبك بعد فرض شمول لأطراف العلم الإجمالي ويقول ابني على أن هذا الطرف ما دمت غير عالم بأنه حرام ابني على أنه حلال، ابني على أنه هو الموضوع المحلل، يعني ابني على أنه خل وارتكب. معنى ابني على أنه خل يعني ابني على أن الطرف الآخر شنو؟ خامر. هذا معنى جعل البدل، يعني يجعل الطرف المتروك الطرف الآخر بدلا عن الحرام شنو؟ واقع. سمحوني خليني اكمل. البدل هاي فكرة البدل، ان نفس الدليل يستفاد منه عندما بعد فرض شمول لاحد الطرفين، بعد فرض شمول لاحد الطرفين في موارد العلم الاجمالي والمجموع هذين الامرين تجي لنا هاي النتيجة، هو لزوم البناء على ان الطرف المتروك هو الخمر شنو بدل عن الخمر الواقع. ليش؟ لأنه شوفوا أكو أمرين جمع بينهما انتزاع النتيجة. الأمر الأول هو أن المكلف عالم بوجود الحرام في أحد الطرفين، الأمر الثاني أن أدلة الحلية تشمل أحد الشنا طرفين، يعني كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ما أعلم أن هذا حرام. خذ دليل الحلية شملة، خذ دليل الحلية شملة، يعني شنو يقول؟ ابني على أن هذا حلال، ابني على أن هذا خال، ما علمك بأن أحدهما خمر، معناه شنو؟ معناه ابني على أن الآخر شنو؟ هو الخام. وهذا معنى جعل البدل. يريد يقول بأنه في المقام احنا نصير على ماذا؟ على فكرة شمول أدلة البراءة والحلية والإباحة لأحد الطرفين، لكن على نحو شنو؟ جعل البدل. فكأن الشارع يكتفي عن ترك الحرام الواقعي بترك أحد شنو؟ طرفين، بترك أحد الطرفين، بلي أحد الطرفين من يعينه؟ من يعينه؟ نفس المكلف، هو مخير بينهما بلا إشكال، يتخير في أن يرتكب هذا الطرف ويجعل الآخر بدل عن الحرام الواقعي، أو يرتكب هذا الطرف ويجعل الأول بدل عن الحرام شنو؟ واقعي. هذا التخيير الابتدائي اللي سميناه سابقا، المكلف هو الذي يتخير بينهما، لأنه نسبة دليل الحلية إلى كل من الطرفين نسبة شنو؟ واحدة، نسبة واحدة، ليس دليل الحلية أقرب إلى هذا الطرف منه إلى طرف شنو؟ الآخر. الفاصل بينه وبين الطرفين فاصل واحد، ولذا لا مرجح بأن نخص دليل الحلية بهذا دون شنو؟ دون ذاك. فلذا لا بد أن يترك الأمر للمكلف ليتخير ماذا؟ بينهما تخييرا ابتدائيا، فيبنى على فكرة جعل البدل. وفكرة جعل البدل معناه شنو بالنتيجة؟ جوزنا للمكلف أن يرتكب أحدا طرفين، وهذا معناه عدم وجود الموافقة القرعية، أو قل بعبارة أخرى معناه جواز مخالفة شنو؟ احتمالية. قال فإن قلت قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام أو نحوه يستفاد منه حلية الشبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي جميعا، يعني جميع الشبهات البدوية، أي واحد. اثنين، وحلية الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لكن على شنو؟ على البدل، لأن الرخصة في كل شبهة، قاعد يعلم شمولا لكل شبهات البدوية، لأن الرخصة في كل شبهة مجردة لا ينال الرخصة في غيرها، لا ينال فيها، لاحتمال كون الجميع شنو؟ حلالا في الواقع، مطعما بأنه حرام كبيها، فيحتمل أن تكون كلها شنو؟ كلها حلال. حلالا في الواقع، فالبناء على كون هذا المشتبه الخمر خلا في الشبهات البدوية لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر شنو؟ خلا. وهكذا الثالث، وهكذا الرابع، وهكذا في الشبهات المجردة. وأما الرخصة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وأما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي والبناء على كونه خلا، قل له ارتكب هذا ما يخالف، ابني على أن هذا الطرف خال، لما استلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر كبدل عن الحرام الواقعي، فلا يجوز الرخصة فيه شنو؟ جميعا، لكن يجوز الرخصة شنو؟ في أحدهما. نعم، يجوز الرخصة فيه في أحدهما بمعنى جواز ارتكابه والبناء على أن المحرم شنو؟ غيره، والبناء على أن المحرم غيره. مثلا الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمرا، فإنه لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقعي ولو تردد بين الأمرين، هذا معنى شمول الأدلة للمعلوم إجمالا كشمول المعلوم تفصيلا، كان معنى الرخصة في ارتكاب شنو؟ أحدهما الإذن في البناء على عدم كونه
معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما يعني الإذن في أنه إذن على أن هذا ليس خمران، يعني إذن على أنه شنو خال. الإذن البناء، الإذن في البناء على عدم كونه هو الخمر المحرم عليه، وأن المحرم شنو غيره، الطرف الآخر غير المرخص فيه. فكل منهما حلال بمعنى جواز البناء على كون المحرم شنو غيره. والحاصل أن مقصود الشارع من هذه الأخبار أن يلغي من طرفي الشك في حرمة الشك وكذا إلى آخره، يعني الكلام بها. وصلى الله على محمد وآله وسلم.